أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أقول إن هذه الطريقة في صدور الكثير عن الواحد مما أفاده الشيخ المقتول في أكثر كتبه، وتبعه المحقق الطوسي في شرح الإشارات وفي رسالة له في هذا الباب. قلنا أنه يوجد بحث وهو مرتبط بكيفية هندسة هذا العالم، وأن المهندس وهو الحق سبحانه وتعالى كيف رتب ونظم هذا العالم بنحو صدر الكثير من الواحد، مع أن مقتضى القاعدة الفلسفية أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، خصوصا إذا عممنا هذه القاعدة لغير الواحد الحقيقي، لغير الواجب سبحانه وتعالى. هناك تصورات متعددة وقراءات إن صح التعبير متعددة لتصوير صدور الكثرة، طبعا الكثرة العرضية وإلا الكثرة الطولية متصورة، أن العقل الأول يصدر منه العقل الثاني، والثاني يصدر منه الثالث، والثالث يصدر منه الرابع، وهكذا. هذه الكثرة الطولية لا يوجد فيها كثير محذور، وإنما الكلام في الكثرة العرضية، يعني خصوصا على مباني تصوير المشائين العقول العشرة والانتهاء إلى العقل العاشر، ثم العقل العاشر يكون منشأ أو واسطة لصدور هذه الكثرة العرضية في هذا العالم المشهود. هنا المحقق الدواني يقول بأنه واحدة من الطرق لتصوير هذه الكثرة العرضية، السلام عليكم ورحمة الله، واحدة من أهم الطرق لتصوير هذه الكثرة العرضية هو أن تصور بهذه الطريقة، وهو أنه من الأول يصدر العقل الأول، ومن الثاني يصدر عقل آخر، ومن مجموع الأول تعالى والعقل الأول أو المعلول الأول يصدر ماذا؟ معلول آخر في عرض المعلول السابق. أما الطريقة المشهورة اللي قال بأنها غير صحيحة والواقعية أيضا غير صحيحة، أنا أتذكر في نهاية الحكمة عرضنا لها، ولكنه من باب الإشارة أشير إليها، وهي المذكورة في صفحة 479 من تعليقات الشيخ مصباح، يعني التعليق 464. قال: وإن فيه أكثر من جهة واحدة، يعني أن العقل الأول فيه أكثر من جهة، فيمكن أن يصدر منه ماذا؟ يمكن أن يصدر منه الكثير في عرض واحد. يقول: بناء على تعميم قاعدة الواحد لغير الواجب، خلافا لصدر المتألهين الذي خصصها ماذا؟ بالواجب تعالى، يلزم أن تكون هناك سلسلة واحدة من العلل، ولا يصدر عن شيء منها إلا معلول واحد يكون بدوره علة لما دونه، وهي الكثرة الطولية. فيثور السؤال عن كيفية حصول الكثرة العرضية، وعن إمكان صدور جرم الفلك ونفسه عن كل من العقول التسعة مع صدور عقل منه. هذه الاصطلاحات معرفتها جيدة باعتبار أنه كتب الفلاسفة مكتوبة بهذه اللغة. شوفوا، هؤلاء يعتقدون بأنه مثلا العقل الأول يصدر منه ماذا؟ ها؟ العقل الثاني. خب، هذا 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 طبيعي، ولكن بالإضافة إلى صدور العقل الثاني منه، يصدر منه جسم الفلك ونفس الفلك. هسه هذا الفلك التازع او الفلك الاطلس مثلا، اذا العقل الاول ايش قد صدر منه؟ ها، ثلاثة اشياء بعضها في عرض البعض الاخر، وهذه كيف تنسجم مع قاعدة الواحد؟ كيف يمكن تصوير ان الواحد لا يصدر منه الا واحد، ولكن العقل الاول مع انه واحد ولكن صدر منه ماذا؟ ها، صدرت منه امور ثلاثة. هنا جاءوا قالوا فرق العقل الاول مع الواجب سبحانه وتعالى انه في العقل الاول توجد جهات متعددة وحيثيات مختلفة، يوجد الامكان الذاتي، يوجد الوجوب بالغير، يوجد تعقل ذاتي، يوجد تعقل غيره وهو الواجب، وإلى غير ذلك. هذه تعدد الجهات والحيثيات والاعتبارات هي المنشأ لصدور ماذا؟ لصدور هذه الكثرة العرضية منه. قال وكيفية حصول الكثرات في عالم العناصر وصدورها عن العقل العاشر حسب ما زعموا. جيد، هذا معبر عنه واقعا، شوف التصوير هذه فالنظرية هذه. وكذا عن كيفية صدور العقول العرضية الكثيرة على رأي الإشراقيين، وقد احتالوا للإجابة على ذلك. يعني كيف نبقى ملتزمين بقاعدة الواحد ومع ذلك يصدر الكثير من الواحد؟ قالوا بأن العقل الأول وإن كان من الحيث الوجود واحدا شخصيا، إلا أنه تلزمه جهات متعددة هي علمه بماهيته الممكنة، هاي جهة، وبوجوده الواجب بالغير، هاي جهة، وبعلته الموجبة له، هاي جهة، وهو الواجب. فعلمه بالواجب الذي هو أشرف جهاته صار علة لصدور العقل الثاني، وهكذا. وعلمه بماهيته صار علة ماذا؟ هسه كيف يكون العلم علة للصدور؟ باعتبار أن هؤلاء أرجعوا الإرادة إلى العلم بالنظام الأصلح، فالإرادة مرجعها إلى العلم. خب، هذه النظرية ظهر المحقق الدواني يوافق عليها أو لا يوافق؟ لم يوافق عليها، ولذا حاول أن يطرح أطروحة أخرى إن صح التعبير لتوجيه الكثرة الصادرة من الوحدة. شيء هذا فيما يتعلق بهذا الكلام. طبعا في عبارته أيضا واضحة كما قلت أنه هو ملتفت إلى الإشكالية، يعني في هذه رسالة إثبات الواجب الجديدة هناك في صفحة، بل في صفحة 134، يقول حتى يكون المرتبة الثانية شيئان في درجة واحدة، وهكذا كما قرروه في صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي من عن الواحد الحقيقي بدون الاستعانة بالاعتبارات التي يشتمل عليها المعلول الأول. هذه العبارات اللي قرأناها بالأمس على ما هو المشهور، فلو لم يكن سوى كل واحد شيء، يعني لا يصدر منه إلا شيء، لم يجوز أن يصدر عن مجموع الواحد ومعلوله شيء ثالث. على أن الحكم شيء غريب يعني واقعا، ولكن يدعي على أن الحكم بوجود المجموع بالمعنى المذكور بديهي لا يحتاج إلى دليل أصلا. يعني الواجب وجود، والمعلول الأول أو العقل الأول وجود، والمجموع من الواجب والعقل الأول ماذا؟ ها؟ وجود ثالث غير الوجود الأول والثاني. وهذا الدليل على التوحيد نسبه بعض إلى المغالطة، هذا اللي الآن صدر المتألهين. إذن مو أن المحقق الدواني ما ملتفت، ملتفت، ولكنه يقول أنه الإشكال وارد أو غير وارد، غير وارد. وظني أن هذه النسبة غلط، فإن هذا الدليل مبني على عدة مقدمات، التفت جيدا. الأولى أن المجموع بالمعنى المذكور موجود بالبديهة، ما عندي شك أنه موجود، مو أنه يقول بأنه هؤلاء ضاع عليهم لم يلتفتوا إلى كذا، لا لا، ملتفتين ويعتقدون أن له وجود وراء وجود ماذا؟ وراء وجود الأحد. الثانية أنه ممكن وذلك ظاهر لافتقار المجموع إلى كل واحد من الأحد، من هذا واضح. وإذا صار ممكن يحتاج إلى علة، عد هنا يأتي السؤال وهو علته ما هي؟ نفسه يلزم تقدم الشيء، أحدهما يلزم إلى آخره. الثالثة أن كل ممكن محتاج إلى علة مستقلة، وذلك أيضا بين لا يقبل المنع. الرابع أنه لا شيء من المجموع إلى آخره، ومنهم من تكلف بمنع المقدمة الثالثة. تكلف يقول أولئك الذين منعوا أنه للآحاد وراء الآحاد وجود للمجموع، يقول هؤلاء تكلفوا. ومنهم من تكلف منع المقدمة القائلة بوجود المجموع وقد عرفت حاله، أنه أساسا هم نحن أقمنا برهانين على ذلك، بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ أنه الأمر الوجود أمر بديهي. إحنا فيما يتعلق بالبرهانين ناقشنا فيهما، قلنا بأنه ثبت العرش ثم انقش، والاحتجاج بأنه إذا كانت الآحاد موجودة فالمركب موجود، قلنا بأنه هذه عكس ذيك القاعدة التي لا تنعكس موجبة كلية. على أي نحو جيد، صدر المتألهين يقول نعم هذا الدليل يصح ويتم. يا دليل، وهو أنه صدور الكثرة عن الواحد، هذا يتم لو لم يتم عندنا أي طريق آخر لتصوير الكثرة. أما إذا نحن صورنا لكم صدور الكثرة من الوحدة بغير هذا الطريق، بعد هذا تامن أو غير تامن؟ غير تامن. أقول إن هذه الطريقة في صدور الكثير عن الواحد مما أفاده الشيخ المقتول في أكثر كتبه، وتبعه المحقق الطوسي في شرح الإشارات، وفي رسالة له في هذا الباب، لكنها ماذا؟ لكن هذه الطريقة غير صحيحة عندنا كما بيناه. وين بين؟ إن شاء الله سيأتي في الجزء السابع من الأسفار، هناك عندما نأتي إلى قاعدة الواحد وصدور الكثرة عن الواحد. والمتبع هو البرهان، وأما كيفية صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي فلها طريق عندنا غير هذه الطريقة، وغير ما يستعان فيه بالاعتبارات الذهنية. لا طريقة المشهور نوافق عليها، ولا طريقة من؟ ولا طريقة الدواني، كما سيأتي بيانه من ذي قبل إن شاء الله تعالى، يعني في المستقبل إن شاء الله سيأتي هذا البحث، من ذي قبل، ها، من ذي قبل في المستقبل سيأتي بيانه من ذي قبل إن شاء الله. أو بعضهم ماتين يقرؤوها هذه من ذي قبل يقولون لا، لم يبين هذا قبل، شلون ليش يقول سيأتي من ذي قبل؟ أصلا سيأتي من ذي قبل ما إلى معنى أصلا. الجواب أنه مراد من ذي قبل، يعني في المستقبل. جي، واعلم أن من سخائف البيان أيضا في هذه المسألة يشير إلى دليلين آخرين لإثبات توحيد الواجب، ويقول فيه مغالطة. مقدمة لا بد أن نشير إلى أنه أساسا، فلنقرأ الدليل ما به في الشيء أساسي، ما به في الجواب أنا أبين هاي النقطة. واعلم أن من سخائف البيان أيضا في هذه المسألة توحيد الواجب قول بعض المتفلسفين. هنا نمفت حاشية أكو، ولكنه توجيه واقعا فيه تكلف. يقول نعم إن كان من متفلسفين فكما قال قدس سره، وأما إن كان من فيلسوف متألهين فلي فيه تأويل. يقول إذا هذا الكلام صادر من متفلسف إشكال صدر المتألهين، أما لا، إذا كان القائل ممن يعتد بقوله لا، لابد أن نوجه كلامه، يعني أنه له محمل صحيح. وهذه قاعدة جيدة حق والإنصاف إخواني الأعزاء، وهو أنه أن ينظر إلى أن القائل من هو، أن القائل إذا كان من المحققين من الأعلام من العلماء ولكن ظاهر الكلام واقعا كلام ضعيف، إذن لابد بتوجيه، وإلا ما يمكن أنه بهالبساطة نقول بأنه هذا الكلام هذا ضعفه هذا ضعفه هذا ضعفه. لماذا؟ لأنه أن المتكلم من المحققين أن المتكلم نعم والجواد قد يكبو ولكن مو بهذه الطريقة. أما إذا كان المتكلم ليس من أهل الخبرة لا معنى لأن نقول قد يكون مراده كذا، أساسا سطح فكره وسياق فكره ومستواه العلمي واصل إلى ذاك أو لم يصل. ولذا تجدون أنه عندما هو يأتي يعني صدر المتألهين إلى نظرية الأعيان الثابتة للعرفاء يقول بأنه هذه ما يمكن قياسها بنظرية الثابتات الأزلية لمن؟ للمعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة سياقهم الفكري مبانيهم الكلامية لا تسمح بهذا البيان وبهذا التوجيه، بخلاف العرفاء فإننا وجدنا في كلماتهم تحقيقات كبيرة علمية دقيقة إلى غير ذلك. وهذا أيضا مو فقط طريقة صدر المتألهين، طريقة واقعا المحققين من العلماء. أنا ما أدري أنتم شايفين أن سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك عندما يأتي إلى نظرية وحدة الوجود الشخصية وينقلها يحتمل احتمال أول احتمال ثاني احتمال ثالث، وكل هذه الاحتمالات باطلة لا يمكن أنه الوحدة الشخصية تتم، ولكن لحسن ظننا بهذه الأكابر لابد عندهم فرد شيء احنا ما التفتنا إلى شيء يريدون يقولون. التفتوا جيدا، ما يقول إذن هؤلاء الناس لا علم لا فهم جهلة، لا مو هذه الطريقة. المتكلمين متكلمين مو ناس عاديين حتى أنه ببساطة أنه احنا نتجاوزهم. افترض الآن على سبيل المثال في الوضع الفقهي مالنا، افترض الشيخ الطوسي إذا قال فرشي، العلامة الحلي إذا قال فرشي، المحقق قال فرشي، أنت ببساطة ما يمكن يقول بأنه واقعا وفيه يرد أولا وثانيا و 28 إشكال. هذه لا ينسجم مع المستوى والسياق الفكري لهؤلاء على أي الأحوال. واعلم أن من سخائف البيان أيضا في هذه المسألة قول بعض المتفلسفين أنه لو تعدد الواجب بالذات، هذه كلها قياسات استثنائية كما تعلمون، وهو أنه يقول لو كان الواجب متعددا للزم كذا وكذا والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله وهو تعدد واجب الوجوب. أنه لو تعدد الواجب بالذات فإما أن يكون بينهما تلازم أو لا ومنفصلة حقيقية بين الواجبين المفروضين، إما يوجد تلازم أو لا وهذه منفصلة حقيقية. فإذا كان بينهما تلازم قرأنا قاعدة فلسفية فيما سبق في النهاية في الأسوار الجزء الأول وفي مواضع أخرى حتى في هذا الجزء الجزء السادس، قلنا أن التلازم يدور مدار ماذا؟ العلية والمعلولية، يعني إما أحدهما علة والآخر معلول حتى يحصل التلازم، وإما أن يكونا معلولي علة ثالثة. في هذا الفرض يعني إذا كان بينهما تلازم إذن يلزم إما إمكانهما الواجبان وإما ماذا؟ إمكان أحدهم، لأنه إذا كان معلولي علة ثالثة ومن الواضح أن المعلولية تنسجم مع الوجوب بالذات أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. إذا كان أحدهما علة والآخر معلول المعلول يكون ماذا؟ أيضا لا ينسجم مع الوجوب بالذات، هذا إذا فرض أن بينهما تلازم. الفرض الثاني أنه لا يوجد بينهما تلازم، يعني ما معنى لا يوجد بينهما تلازم؟ يعني أليف الواجب أليف موجود، سواء كان الواجب با موجودا أو كان ماذا؟ أو كان معدوما. عجيب، إذا صار موجودا أو معدوما إذن الواجب الآخر يصير واجب لو ممكن يصير، لأنه يقول بأنه سواء كان هذا أليف موجود، سواء كان باء موجود أو ماذا؟ معدوم، يعني يمكن عليه العدم. إذا يمكن عليه العدم لأنه هذا الفرض سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، يعني يمكن فيه ماذا؟ يمكن فيه، وإذا أمكن فيه العدم فيصير واجب لو ممكن. هذا اللي يعبر عنه سخائف، ولكنه ظاهر الدليل، دليل مرتب منظم. عرفت شو؟ خلنا نقرأ الاستدلال. قال لو تعدد الواجب بالذات فإما أن يكون بينهما تلازم في الوجود أو لا، وعلى الأول تلازم يلزم معلوليتهما إذا كانا معلولي علة ثالثة، أو معلولية أحدهما إذا كان ماذا؟ أحدهما علة والآخر معلول. وافتلتوا جيدا، صدر المتألم بعد ما يناقش هذه، لأنه من القائلين بهذا أنه التلازم إنما يدور مدار ماذا؟ مدار العلية والمعلولية، خلافا لما نقل أو نقلنا عن السيد الطباطبائي الذي قال أنه عدنا جنو في برهان الإن واللم، ذكرنا ثلاث أقسام سيد الطباطبائي، لو ذكر أربعة أقسام، قال أنهما معلولي معلولا علة ثالثة، علة ومعلول الملازمات العامة، اللي قلنا بأنه احنا لا يوجد عندنا شيء اسمه الملازمات العامة لا يرجع إلى قانون العلية والمعلولية، فإما علة ومعلول وإما معلولا علة ثالثة. بعد احنا شق رابع، ماذا شق رابع؟ ما عدنا، أو شق ثالث ما عدنا، على أي الأحوال. قال فإما يلزم معلوليتهما أو معلولية أحدهما كما هو الشأن التلازم. أساسا التلازم لا يكون إلا في محور العلية والمعلولية فارزة، وعلى الثاني أنه لا يوجد بينهما تلازم، وعلى الثاني يلزم جواز تحقق أحدهما سواء كان الآخر متحققا أم لم يكن متحققا، يعني مع عدم تحقق ماذا؟ مع عدم تحقق الآخر فيلزم إمكان ماذا؟ يلزم إمكان عدم الواجب. جيد، خب حسم، وهذا البيان بالسفسطة أشبه منه بالفلسفة. طب لماذا؟ إذا تتذكرون في الجزء الأول من الأسفار، وكذلك بداية ونهاية ومواضع أخرى، قلنا أن الذي لا ينسجم مع الوجوب بالذات هو الإمكان بالذات، يعني لا يمكن أن يكون الواجب بالذات ممكنا بالذات. أما هل ينسجم الوجوب بالذات مع الإمكان بالقياس إلى الغير أو لا ينسجم؟ بينا في محله، قلنا لا إشكال في أنه ينسجم. ما معنى الإمكان بالقياس إلى الغير؟ يعني أن الغير لا هو ولا وجوده ضروري لهذا، ولا عدمه ضار ماذا لهذا، لا وجوده ينفع هذا ولا عدمه ماذا يضر هذا. مو احنا نريد نقول ذاك يمكن ان يعدم، احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أليف، مو كلامنا في باء يوجد او يعدم. التفتوا جيدا المغالطة اللي عبر عنها السفسطة، يقول مرة احنا دا نتكلم عن باء يمكن ان يوجد ويمكن ان يعدم، فهذا يصير الامكان الذاتي، نقول بان الامكان لا الامكان الذاتي لا ينسجم مع الوجوب بالذات. مره احنا دا نتكلم نتكلم عن اليف، نقول اليف وجوده بنحو لا وجود باء ينفعه اذا كان موجودا، ولا عدم باء لو فرض أنه يعدم أنه يضر ماذا بهذا. أما باء يعدم أو لا يعدم، إحنا ما دي نتكلم، هاي القضية مسكوت عنها، هاي مهملة، هاي القضية ما دي نتكلم عن ذيك القضية حتى تقولون إذا قلتم أنه يمكن أن يعدم. إحنا ما نريد نقول يمكن أن يعدم، نقول لو فرضنا أنه فرض المحال وليس بمحال، لو فرضنا عليه العدم يؤثر بهذا لو ما يؤثر؟ ما يؤثر، يعني نريد نقول لا تلازم فقط، كل ما في الأمر فقط نريد أن نقول أن وجود وعدم ذاك لا أثر له بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذا، لا أننا نريد أن نقول أن ذاك أيضا قابل ماذا؟ قابل للعدم، فإذا جاز عليه العدم صار ممكنا والإمكان ينافي الوجوب بالذات. ولذا عبارته يقول: وهذا البيان بالسفسطة أشبه منه بالفلسفة، وإلى المغالطة أقرب منه إلى البرهان، فإن مبناه على الاشتباه بين الإمكان الذاتي والإمكان بالقياس. ماذا؟ والإمكان بالقياس إلى الغير. يقول أيضا دليل آخر ذكره هؤلاء أيضا قريب من هذا، يعني أيضا فيه مغالطة، وبتعبيره فيه تدليس بين الإمكان الذاتي، هذا التدليس الفلسفي مو التدليس الفقهي، بين الإمكان الذاتي والإمكان ماذا؟ والإمكان الغيري، أو الإمكان بالقياس إلى الغير، مرادا من الإمكان الغيري، لأنكم تتذكرون احنا فيما سبق قلنا الإمكان الغير غير معقول، بحثه سيأتي. ومن هذا القبيل قولهم. ما هو القول هذا؟ يعني قولهم يعني دليل آخر، ومن هذا القبيل يعني أشبه بالسفسطة منه إلى الفلسفة ومن سقائف الأدلة. التكثر، هذا التكثر إما أن نقول أن الطبع الواجب بما هو واجب يقتضي أن يكون كثيرا، إذا كان الأمر كذلك بعد عدنا إحنا واجب لو ما عدنا واجب؟ ما عدنا واجب، لماذا؟ لأنه الكثير يتألف من آحاد، والآحاد له وجود أو ليس له وجود؟ لا وجود. لماذا؟ لأن كل واحد من آحاد الواجب هو ماذا؟ كثير. إذن لا يحصل عندنا كثير، أساسا لا يحصل عندنا ماذا؟ واجب. وهذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق أنه لو كانت الكثرة مقتضى ذات شيء أو مقتضى جزءا من أجزاء ذاته أو مقتضى لازم من لوازم الذات التي لا تنفك، إذن ذلك الشيء يوجد أو لا يوجد خارجا؟ لا يوجد. لابد أن الطبيعة تكون بنحو أنها يمكن أن توجد واحدة ويمكن أن توجد كثير، يعني تكون لا بشرط من حيث الكثرة والوحدة حتى توجد ماذا؟ حتى توجد الوحدة، ثم من الوحدات توجد كثرة. فإذا كانت الكثرة مقتضى طبيعة شيء أي شيء كان، فذلك الشيء له وجود أو ليس له وجود. لذا قال التكثر إما أنه، أيضا قياس استثنائي، إما أنه يجب بالنظر إلى طباع الوجوب، ذكرنا لعلهم مرات طباع هم يستعمل جمع هم يستعمل ماذا؟ أم يستعمل مفرد، مو مراد طباع يعني الجمع هنا، يعني الطبيعة. إما أنه يجب التكثر واجب والتعدد واجب بالنظر إلى طباع الوجوب بالذات، فيلزم أن يتحقق الكثير من دون الواحد، والتالي باطل، فالكثير أيضا يتحقق ولا يتحقق، فالواجب يتحقق ولا يتحقق؟ لا يتحقق. التفتوا جيدا، هذا الشق الأول. الشق الثاني: أو أن التكثر يمكن بالنظر إليه، أي إلى من؟ إلى طباع الواجب. التكثر مو مقتضى طبيعة الواجب، مو يجب أن يكون الواجب كثيرا، يمكن وشنو؟ ويقول يا جاء الإمكان بطل ماذا؟ بطل الوجوب الذاتي. هذه أيضا المغالطة نفسها سابقا، أنه نريد أن نقول هذا أليف. التفتوا جيدا، إذا كان موجود بالضرورة لابد باء موجود، بالضرورة لابد يكون باء معدوم، لا بغض النظر أليف موجود، يمكن مقتضى الوجوب لا وجوب الكثرة، إمكان الكثرة. يعني شنو؟ يعني إذا كان أليف موجود وهو واجب الوجود، الشق الأول كان يقول ماذا؟ لابد باء موجود بالضرورة. لماذا؟ لأنه مقتضاه الكثرة. أما هنا يقول لا، يمكن أن يكون باء موجود ويمكن أن لا يكون موجود. إذن إحنا مدى نتكلم أن باء يوجد أو لا يوجد حتى تقول قول إمكان، نريد أن نقول لا علاقة له ماذا؟ بوجود ألف. هذا هو التدليس الذي يشير إلى. قال: وإما أو أنه يمكن أن يمكن بالنظر يعني التكثر يمكن مو يجب، لأن الشق الأول قال يجب، هنا الشق الثاني أو التكثر يمكن بالنظر إلى طباع الواجب فيجوز ارتفاع ماذا؟ فيجوز ارتفاع الواجب. وإذا جاز ارتفاع الواجب وفيه جواز ارتفاع الواجب بالذات، وإذا جاز ارتفاع الواجب بالذات صار ممكنا والإمكان ينافي الوجوبة بالذات، نفس المغالطة المتقدمة. أو أنه ماذا؟ أن التكثر يمتنع بالنسبة إلى طباع الواجب وهو الحق وهو المطلوب، يعني أن التكثر ينسجم مع واجب الوجود أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. هذا البحث إذا تذكرون تقدم سابقا، قلنا واجب الوجود بما هو وجوب، واجب الوجود لا واحد ولا كثير، برهان. ولذا احتجنا إقامة البرهان على إثبات ماذا؟ على إثبات التوحيد، إذ فيه أي في هذا من هذا القبيل، إذ فيه أيضا تدليس بين الإمكان الذاتي والإمكان ماذا؟ الغيري. التفتوا جيدا، مراد من الإمكان الغيري يعني الإمكان بالقياس إلى الغير، ها مو الإمكان الغيري في قبال الإمكان الذاتي. مو إذا تذكرون إحنا كان عندنا في هناك في المواد كان عندنا واجب بالذات شنو؟ وواجب بالغير وواجب بالقياس، عندنا ثلاثة. أما عندما وصلنا إلى الإمكان قلنا أيضا ثلاثة لو اثنين، اثنين وإمكان بالذات وإمكان بالقياس إلى الغير. إمكان بالغير لا معنى، أقمنا برهان أنه مستحيل. إذن هنا عندما يقول إمكان غيري مو مراد الإمكان الغيري المستحيل، مراد الإمكان الغيري يعني الإمكان بالقياس إلى الغير. هذا شاهد، والشاهد الأول قال ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل يعني مغالطة بين الإمكان بالذات والإمكان بالقياس إلى الغير. تعقيب آخر، وبعد أن ذكر تعقيب المحقق الدواني يعني دليله لإثبات وحدة واجب الوجود، الآن يريد أن يذكر دليل القائلين بوحدة واجب الوجود، وهم من القائلين من المتصلبين بحسب تعبيرهم بأصالة الماهية، يعني حتى أنهم مع أنهم متصلبون بأصالة الماهية يقيمون برهانا لإثبات وحدة واجب وجود. هذا البيان لمناقشة أو هذا الكلام لنقل كلام القائلين بأصالة الماهية في الواجب وماذا ممكن، مو أنه قائلين بأصالة الماهية في الممكن دون الواجب، لأنه كان عندنا قول من هذا القبيل. هذا القول يعني قول الصدر الشيرازي هو من القائلين بأصالة الماهية في الواجب وفي ممكن، هنا يريد ينقل كلامه ويناقش. تعقيب آخر، اعلم أن السيد الصدر الشيرازي قرر هذه المسألة يعني مسألة توحيد الواجب، قرر هذه المسألة على وجه آخر فقال ما حاصله إن الموجود قد يكون شيئا موجودا، يعني ماهية ذات حقيقة متصفة ماذا؟ طبعا كل يعلمون بأنه الخارجي بحسب الوجود الخارجي ما هو واحد، ماكو شك هذا، ولكنه بحسب التحليل النفس الأمري والواقعي واحد لو يتحلل إلى شيئين، ها؟ هنا يقولون بأنه بحسب التحليل نفس الأمر الواقعي الواجب كما في الوجود الخارجي واحد، بحسب التحليل النفس الأمري أيضا ماذا؟ واحد، بخلاف الماهية، بخلاف الممكن، فإن الممكن وإن كان بحسب الوجود الخارجي ماذا؟ واحد، ولكن بحسب التحليل النفس الأمري ها؟ يتحلل إلى ذات متصفة ماذا؟ متصفة بالتحقق بالوجود بالموجودية وغير ذلك، وهذا هو المائز بين الواجب وبين الممكن. طبعا إذا تذكرون نحن هذا الكلام قبلنا فيما سبق أو لم نقبل، قلنا غيره تام من عندنا على أي الأحوال. إن الموجود مراد من الموجود يعني المتحقق، مو مراد من الموجود يعني له وجود في الخارج، لا، الموجود يعني المتحقق الذي له تحقق في متن الأعيان، هذا الموجود الذي هو موضوع الفلسفة. تذكرون قلنا الموجود الوجود بما هو وجود يعني ماذا؟ يعني ما له تحقق سواء كان وجودا بحسب الاصطلاح أو كان ماذا أو كان ماهية. إن الموجود قد يكون يعني يتحلل بحسب تحليل النفس الأمري، قد يكون شيئا موجودا كألف موجود أو باء موجود، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون موجودا ماذا؟ بحتا، يعني لا يتحلل بحسب الواقع النفس الأمري إلى شيء ووجود، لا أنه شيء موجود، لا أنه شيء موجود. فارزة هسه مثال الأول، يعني الأول هو الممكن والثاني هو الواجب. هسه الآن أمثلة الأول، يقول كسماء موجودة أو إنسان موجود مثلا. هسه الآن والواجب ما هو؟ يقول ليس من القسم الأول وإنما من القسم الثاني، والواجب بالذات هو الموجود البحث، لا يتحلل بحسب الواقع ونفس الأمر إلى شيء موجود، ألف موجود. والممكن هو ماذا؟ هو الشيء الموجود. بمعنى ما معنى شيء موجود؟ يعني في الواقع الخارجي عندنا ماهية معروضة وعندنا وجود عارض من قبيل جسم أبيض مثلا هكذا. يقول لا لا، مو مرادي هذا، بمعنى أنه قابل لأن يحلله الذهن. واضح صار؟ إذن في قبال هذا المعنى الواجب بعد مو قابل لأن يحلله ماذا؟ وإن كان كلاهما واحد بحسب الوجود الخارجي، كلاهما ماذا؟ حقيقة واحدة شخصية، ولكن أحدهما قابل للتحليل بحسب الذهن. مرادهم من الذهن بحسب فهمي يعني واقع ونفس الأمر، مو البحث الذهني، وإلا البحث الذهني إذا ماكو ذهن يعني تحليلا ماكو، مع أنه مو هذا مقصودهم. مقصودهم أنه حقيقة نفس أمرية أعم من أن يكون هناك ذهن أو لا يكون، بمعنى أنه قابل لأن يحلله الذهن إلى ماهية ذات وموجود محمول عليه، أي على تلك الماهية أو الذات. وكذا مفهوم الواجب عين الواجب بالذات، لأنه ليس بقابل لهذا ماذا؟ لهذا التحليل. يقول كيف أن الواجب لا يتحلل إلى شيء له الوجود، وكذلك عندما نقول هذا الموجود واجب مو يتحلل إلى وجود متصف ماذا؟ بالوجوب أبدا، لا مجال للتحليل النفس الأمري بحسب بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى. وجوبه عين موجوديته، وموجوديته عين ماذا؟ عين ذاته، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولو قبل القسمة، يعني الواجب، ولو قبل القسمة وكان ألفا يعني ذاتا أو موجودا واجبا، ولو قبل القسمة وكان ألفا واجبا مثلا، يحكم العقل هنا، يحكم العقل بأن مفهوم الواجب لما لم يكن عين مفهوم الألف ولا جزء مفهوم الألف، لم يكن الألف في حد ذاته ماذا؟ واجبان. إذن الواجب بعد مو عينه الوجوب، وإنما الوجوب يكون عارضا عليه، وفي ذاته بعد ماذا؟ يكون ممكنا، لأنه الشيء في ذاته إما واجب وإما ممكن، وحيث أن الوجوب عارض إذن في ذاته بعد ما هو؟ ها؟ لأنه إحنا المواد ثلاثة، لو وجوب لو إمكان لو امتناع، والمفروض أنه متحقق، إذن الامتناع مرتفع، إذا لم يكن ذاته الوجوب فذاته شو يصير؟ يصير الإمكان. هذا دليله، هذا برهانه على أنه بعد الواجب لا يمكن تحليله بحسب الذات إلى شيء ثبت له الوجود أو موجود ثبت له الوجوب. وهذا كله إخواني الأعزاء من الخلط بين الواقع الخارجي وبين ماذا؟ الواقع النفس الأمري التحليلي. وإلا هم قائلون ماذا يقولون؟ العلم والصفة عين الذات، يعني مرادفة للذات، لو صفة على الذات غير الذات، هذا المفهوم نفس ذاك المفهوم لو غيره، هو اتفقوا على أن هذا غير ذاك. هاي الغيرية وين؟ في الخارج؟ لا، وين؟ في التحليل النفسي. إذن مو كلما جاءت الغيرية ينافي ماذا؟ وإلا أنت ما كنت تقول هذه الصفات ذاتية، وكانت هي الذات بعد، هذه هي الذات بحسب الوجود الخارجي، وين كانت هي غير الذات ماذا؟ بحسب. ولذا أنت قلت بأنه هذه الصفات مختلفة عن الذات مفهوما، قلت هكذا، قلت أن مفهوم العلم غير مفهوم الذات، مفهوم القدرة غير مفهوم العلم، وهكذا على أي نحو. قال لم يكن الألف في حد ذاته واجبا لما تقرر، شوفوا هذا الخلط هنا يأتي، لما تقرر أن كل عرضي معلول أو معلل. وتذكرون هاي القاعدة احنا وين قلناها تأتي؟ قلنا تأتي في المحمول بالضميمة ولا تأتي في الخارج المحمول، وهذا هو الخلط. احنا لا نقول بأنه الوجوب عارض على الواجب في الخارج يعني المحمول بالضميمة، بل إشكال يرد، ولكنه نقول ماذا؟ الوجوب غير الذات مفهومان، وهذا لا يلزم فيه أنه كل عرضي معلل. برهان وام تقدم مرارا وتكرارا لما تقرر أن كل عرضي معلل، ومن ثم ذهب الحكماء إلى هاي القاعدة. إذن هذه تبين هاي القاعدة اللي أسس لها السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة مأخوذة من كلمات منه ها صدر الدين الشيرازي، قال إلى أن كل ماهية فكل ما له ماهية فهو معلول عكس نقيضها، وكل ما ليس بمعلول فليس له ماذا؟ فليس له ماهية. هذا البرهان اللي ذكره سيد الطبطبائي في النهاية، وذكره في الإلهيات بالمعنى الأخص، هم في الإلهيات بالمعنى الأعم وفي الإلهيات بالمعنى الأخص. قال ومن ثم ذهب الحكماء إلى أن كل ماهية معلولة، وماذا عكس نقيضا بشكل آخر بينها، قال وإلى أن الواجب لذاته لا ماهية له، يعني أن كل ما ليس بمعلول فلا ماهية له، وإلى أن وجوده، وجود من؟ وجود الواجب تعالى، وإلى أن وجوده مجرد عن الماهية، وليس وجود الممكنات مجردا ماذا؟ عن الماهية. جيد. ثم قال بعد تمهيد هذه المقدمة، يعني لا يحل العقل، تحليل لا يحل، يعني ما نقدر احنا الان عندما نأتي الى انسان نقول انسان ماذا؟ موجود. ما نقدر نقول الله ألف الله موجود من قبيل إنسان ماذا؟ موجود. كيف أنه في الإنسان بحسب التحقق واحد خارجا، ولكنه نحلله إلى ماذا؟ إلى ذات، عبره ذات ويحمل عليها الوجود ولو بحسب التحليل. الواجب أيضا بحسب التحليل يمكن تحليله إلى ذات ثبت له الوجود أو لا يمكن. لا يمكن. لا أحسن، وهذا برهانه طبعا مشهور الحكماء، هذا مو بس هو، يعني مشائين كلهم هكذا يقولون. ثم قال بعد تمهيده، هذا البحث ما ينتهي، خلوه إلى إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.